أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه. تبيع 20 كيلو من لحم الغنم أو من لحم البقر، 20 كيلو من لحم البقر والثمن هذا اللحم البقر أو هذه الغنمة، الثمن يكون هذه الغنمة الحية، ذاك لحم مذبوح في حين هذه غنمة حية. لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه، البقر من غير جنس الغنم. خب، كبيع لحم الغنم ببقر أو بالعكس لحم البقر بغنم. فاصل، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه. شوف، من جنسه أصح من بجنسه، لو حط من جنسه أصح من بجنسه، المعنى واحد يعني، لا يريد شيء آخر، يريد من جنسه. والأحوط احتياطا استحبابيا كما سيظهر بعد ذلك، الأحوط شنو هو؟ عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه. تبيع لحم الغنم والثمن هو غنمة، غنمة حية، والثمن هو غنمة حية. يقول والأحوط استحبابا عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه، من جنسه يعني، كبيع لحم الغنم بغنم، وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا. فيصير لنا الاحتياط ذاك احتياط استحبابي. خب، مسألة 215، إذا كان للشيء حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، مثل التمر الرطب حالة رطوبة والتمر حالة جفاف، مثل السمك المجفف، كثير من الأمور من هذا القبيل. إذا كان للشيء حالتان، حالة رطوبة وحالة جفاف، كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا. العنب نفس الشيء، هذا الزبيب أصله شنو؟ عنب جفف وصار زبيبا. والخبز اللين يكون يابسا، تشتري الخبز وبعد ساعة يصير جاف، يجوز بيعه جافا بجاف من، يجوز أن تبيع التمر بتمر مثله، تمر وتمر، أو خبز يابس وخبز يابس بلا أشكال. خب، يجوز أيضا أن تبيع الرطب منه برطب مثله، هذا رطب وهذا رطب، أو هذا مثلا سمك غير مجفف وهذا سمك غير مجفف، أو هذا عنب وهذا عنب. الكلام هو الكلام. يقول يجوز بيعه جافا بجاف من نفس جنسه يعني، ورطبا برطب او برطب من، متماثلا ولا يجوز متفاضلا. متماثلا يعني شنو؟ يعني هذا 5 كيلوات وهذا 5 كيلوات، هذا التمر 5 كيلوات وهذا التمر 5 كيلوات. ما يجوز ان تبيع 5 في مقابل 6، ليش؟ لانه يصير بعد الربا. واما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا، خب ابيع 5 كيلوات من هذا الرطب ب5 كيلوات من التمر. خب، الرطب اذا جف ربما يبقى 3 كيلوات بعد التجفيف، اليس كذلك؟ يذهب الماء، التجفيف وذهاب الماء، هذه السوائل الموجوده في هذه السلعه تذهب فيكون جافا. خب، يقول ففيه إشكال. وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا، يعني هذا 5 كيلوات تمر في مقابل 5 كيلوات رطب، هذا جاف وهذا رطب، وهذا 5 وهذا 5، متماثل، ماكو زيادة ولا نقيصة. يقول ففيه إشكال، والأظهر الجواز على كراهة، والأظهر أنه يجوز لكن على كراهة. ولا يجوز بيعه متفاضلا، واضح بعد أن تبيع 6 كيلوات من الرطب ب5 كيلوات من التمر، أو بالعكس 5 كيلوات من الرطب ب6 كيلوات من التمر. يعني قد يكون النقصان في جانب التمر أو في جانب الرطب. ففيه إشكال، والأظهر الجواز على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة، بحيث إذا جف يساوي الجاف. تقول هذا الرطب الآن 7 كيلوات، إذا جف يصير 5 كيلوات تمر، فأبيع 7 كيلوات من الرطب في مقابل 5 كيلوات من التمر. يقول لا يجوز متفاضل، هذا في تفاضل هنا. يقول ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة، بحيث إذا جف يساوي الجاف. إذن لابد من ماذا؟ من التساوي. خب، إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر. جزاف يعني شنه جزاف؟ مثل ما قال الشيخ قطرة، تطالع وتشتري بالمشاهدة بدون ماذا؟ بدون وزن، لا يشترى بالوزن. هناك بعض الأمور الآن يجيبون شاحنة مليئة مثلا بالرق، هي أنا شايف أنها، فيبيعوها مثلا ب20 دينار أو 50 دينار. وإذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر، أو يباع معدودا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر، فلكل بلد حكمه، وجاز بيعه متفاضلا في البلد الأول الذي لا يباع فيه مكيل أو موزون. ليش؟ لأنه قلنا الربا إنما يكون في المكيل والموزون، والبيض في البحرين لا يكال ولا يوزن. ملتفتين؟ يجوز أن تبيعه متفاضلا، أما في إيران بحيث أنه يباع بالكيل أو بالوزن فلا يجوز، ولا يجوز في الثاني. وأما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد، فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا حتى في البلد التي لا يباع فيها مكيلا أو موزونا. لو افترضنا أن العالم كل يبيعون البيض بالوزن فقط، وفقط قريتنا في البحرين تبيعه بالعدد، لو افترضنا هكذا حال، يقول هنا الأحوط وجوبا الأحوط لزوما أن لا يباع ماذا؟ أن لا يباع متفاضلا. وإن كان بعض الفقهاء من تلامذة السيد رحمة الله عليه قالوا بأنه يجوز فيما لو كان في البلد الذي لا يباع فيه بالوزن. خب، يتخلص من الربا. خب الآن سيد الخوي هنا، أدري سيد الخوي هنا لما كان في غالب البلاد استشكلتني هلا الآن. وأما شيخ ما اقرأ المسألة هني في مسائل قبل ما مر أنه يجوز في هذه الحالة شيخنا، فراجع جزما لم يمر أنه يجوز جزما. خب، إذا قال مسألة 217 يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص. خب، قلنا أنك إذا بعت 10 كيلوات في من الحنطة في مقابل 5 كيلوات من الحنطة، هذا ربا. ليش؟ لأنه توجد زيادة في هذا الطرف، الطرف الأول، ونقيصة في الطرف الثاني، أليس كذلك؟ خب، يمكن أن تتخلص من هذا الإشكال بأن تضيف إلى الطرف الثاني شيء من غير الجنس، يعني شيء من غير الحنطة، مثلا كيلو من التمر، يعني تصير 10 كيلوات من الحنطة في مقابل 5 كيلوات من الحنطة وكيلو من التمر. التفتون؟ يرتفع الربا، أو في مقابل 5 كيلوات من الحنطة نأتي إلى الطرف الناقص، دائما إلى الطرف الناقص، هذه 10 كيلوات وهذه 5 كيلوات، نأتي إلى 5 كيلوات لأنها هي الطرف الناقص، فنضيف إليها شيء من غير الجنس، نضيف إليها درهم، نضيف إليها كيلو من التمر، نضيف إليها طيرا، أي شيء أردنا. هذا وارد في الروايات والنصوص على أي حال. جيد، هذا ما يضر، هذا حتى سيد الخوي هنا في هذه المسألة يا شيخ يقره الفرق كلامنا أنه في غالب البلاد حالة، فقط في منطقة واحدة افترض أنه في إيران بأكملها البيض يباع بالوزن، فقط وفقط في دور شهر صوب مدرسة الإمام الخميني يباع بالعدد. التفت يا شيخنا، طب هنا لاحظت الجملة شنو؟ أن لا يباع متفاضلا. وضحت الآن المسألة؟ فرض كلامنا أنه مو أماكن وأماكن، لا، غالب الأماكن هكذا بالكيل أو الوزن، فقط منطقة واحدة أو منطقتين صغيرتين لا يعتنى بهما، إحنا هي استشكل السيد. نرجع إلى لب المطلب، استفاد الشيخ شيخنا؟ خب، وإذا دخل المسألة بكاملها يتضح مقصود السيد بوضوح. خب، يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع 100 كيلو من الحنطة ودرهما. خب، ب200 كيلو من الحنطة، خب 100 كيلو و200 كيلو، المئة طرف الناقص، مش دي الطرف الناقص أضفنا إليها درهم، فارتفع الإشكال. وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل، تقدر تضيف إلى كلا الطرفين أموال هنا وأموال هنا ويرتفع الإشكال. يقول وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين، هذا أيضا بالإمكان، ما تضيف إلى طرف واحد فقط، مو إلى طرف النقص فقط، إلى حتى طرف الزيادة. يقول ولو مع التفاضل، كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها. شوفوا هنا الدرهمين صايرة في طرف الزيادة والدرهم صاير في طرف النقيصة. يقول حتى في مثل هذا المورد أيضا لا يوجد إشكال. خلتنا المسألة، 200 كيلو من الحنطة ومائة كيلو من الحنطة، خب هذا البيع لا يجوز، لكن نضيف إليها إلى 100 كيلو ها نضيف درهم، وإلى 200 كيلو نضيف درهمين. قد يأتي في ذهنكم هنيها تقولون هذا زيادة، هي ربا وزيادة، مو كذي؟ هذا ربا ونص على قولة بعض الطلاب. يقول السيد الخوي هذا مو ربا، ولو مع التفاضل فيهما، يعني في الطرفين، كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها. بعد ذلك ندخل في مسألة 218 المشهور عند الفقهاء. يقول السيد الخوي المشهور عندهم على أنه لا ربا بين الوالد وولده، يعني شيخ محمد رضا عنده ولد فيستطيع أن يرابي بينه وبين ابنه، يعني يبيع ابنه 100 كيلو من الحنطة في مقابل 200 كيلو، ماكو مشكلة، لا ربا بين الوالد وولده. لا ربا مو يعني يحرم الربا، لا ربا بمعنى أنه حكم الربا مرتفع، حتى لو أتوا بهذا الفعل، حتى لو أتوا بالفعل الذي في الخارج هو ربا، بيني وبينك هذا يصير ربا، لكن بينك وبين ابنك لا، ليس بربا. وضحت المسألة؟ بيني وبينك أنا هذا يصير ربا، لكن بينك وبين ابنك هذا على قول الفقهاء ليس بربا. هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، أنه لا ربا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته. شيخ محمد رضا تزوج إلى امرأة تاجرة ثرية، هذه لا تبند تأخذ إجازة تتعطل أسواق المال في العالم، فيمكنه أن ماذا؟ أن يأخذ منها الربا بهذه الكيفية، بل هذا ليس بربا شرعي، وإن كان هو صورة ربا، متفقين؟ وإن كان صورة ربا من حيث الخارج ربا، هذا لو كان بيني وبينك هذا ربا، لكن بينك وبين امرأتك ليس بربا. وبين المسلم والحربي، خب الحربي يعني شنو؟ ما المقصود بالحربي؟ الحربي بأي معنى؟ ما المقصود بالحربي؟ خب لا أدري، مر عندنا سابقا أو ما مر وضحنا، ما أتذكر، ما مر وضحنا. خب الحربي نوضحه، لا بأس. الكافر على نوعين، كافر ذمي وكافر حربي. الكافر على نوعين، كافر ذمي وكافر حربي. يعني شنو كافر ذمي وكافر حربي؟ الكافر الذمي هو الذي أعطي عهدا. شوف الكافر انت عم تحصله من تحصل الكافر هذا دمه مباح في نظر الشريعة، هو عدو لك، الكفار أعداء للمسلمين، هذه القاعدة الأولية. لكن إذا ارتبط الكافر بعهد مع المسلمين، مثل أهل الكتاب يقرون على دينهم، مثل الكافر يأتي يحمل رسالة فيسمح له بدخول البلد الإسلامي ليوصل الرسالة أو ليقوم بعمل معين، المهم أنه يكون مؤمنا وياي، دخل في ذمة أحد المسلمين أو في ذمة حاكم المسلمين أو في حتى أقل مسلم ألوان مسلم من حيث الرتبة الاجتماعية، يمكنه أن ماذا؟ أن يؤمن الكافر. خب إذا أمنه، خب أهل الذمة كاصطلاح عادة يطلق على أهل الكتاب الذين يرفعون الجزية، بس هذا من الخلق أهل الذمة. الذمي مو فقط هو الكتابي الذي يدفع الجزية، حتى لو أتى هندوسي وعطيناه عهدا، هذا أيضا في هذه الفترة مصان الدم، ما دام اعطينا عهد الى ان يبحث في الاسلام او ما شابه ذلك، يقول انا اعطوني اسبوع ابحث في الاسلام، مع انه هندوسي مو من اهل الكتاب، ايضا يلحق باهل الذمه من اي جهه، من جهه انه لا يباح دمه من كثير من الجهات. على اي حال احنا الان مورد كلامنا الكافر الان في امريكا، في اليابان، في الصين، في مكان ثاني، هذا ما مرتبط بعهد الذمه مع المسلمين، صحيح؟ هذا يقال له كافر حربي. والأرض، وتلك الأرض يقال دار الحرب، بلاد الكفر، واضح المصطلحات؟ خب الآن نقول هذا الكافر الحربي دمه حلال، ماله حلال. خب أنت ذات الكافر الحربي وقمت معه بالربا، واضح الآن النقطة؟ خب أخذت زيادة عليه، شو المشكلة؟ هو ماله كبرى حلال لك، أليس كذلك؟ ماله كل حلال لك أنت. نعم. مو بوب هذا، استيلاء على أمواله. يقول وكذا بين الرجل وزوجته وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة. ها بالنسبة إلى المسلم والحربي، المسلم هو الذي يأخذ الزيادة، مو أنت تعطي الزيادة، ها تعطي الزيادة هذا ربا. بس تأخذ الزيادة هذا مريبا، ليش؟ لأن هذا استيلاء على مال الحربي، وقلنا استيلاء، قلنا أن الحربي مباح الدم والمال. ولكن هذا القول يقول السيد الخوئي، هذا هو المشهور، لكن أنا عندي ولكنه مشكل. يقول السيد الخوئي ولكنه مشكل، والأحوط وجوبا تركه، والأحوط وجوبا تركه. فاصلة ثم يستدرك يقول سيد الأخوي، خب لا تتوهمون أني أنا لا أبيح الاستيلاء على مال الحربي، أنا لا أبيح الربا، لكن الاستيلاء على مال الحربي أبيحه، فأنت لا تتعامل على أنها ربا. لو أتيت بهذه المعاملة المحرمة، خب بعد ذلك خب الربا لا يجوز أخذه، الزيادة لا يجوز أخذها، مو كذي؟ لكن أنت يجوز لك الأخذ هنا، لا من باب أن هذه زيادة أنت تستحقها، بل من باب أنه ماذا؟ من باب أن هذه أموال للكافر، يجوز لك الاستيلاء عليها. أما أصل المعاملة، أصل الربا، إذا قصدت أن تأتي بهذه المعاملة على نحو الاستحقاق، يقول سيد الخوي مشكل، أحبط وجوبا تركه. أصل بأن الإشكال
يعني بخصوص
الحرب، لا الإشكال في الصراف موارد. يقول نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ، وكان السيد الخوئي دليل تام على أنه لا ربا بين الولد وابنه، بين الرجل وابنه، أو بين الرجل وزوجته، ما تم عنده. فيبقى تبقى الأحكام العامة في باب الربا، كما تحاكم بيني وبينك تحاكم بينك وبين زوجتك. خب مسألة 219، الأظهر الاستنقاذ، تستنقذ هذا هذا أموال تستنقذها تستولي عليها. هذه هو لا يستحق أن تكون في يده، أنت تأخذها منه. الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي. الذمي قلنا الذمي هو الذي ارتبط بعهد مع المسلمين، هذا مؤمن على عرضه على ماله على نفسه على كل شيء، لا يجوز لك أن تقتله، لا يجوز لك أن تضربه، لا يجوز لك أن تستولي على ماله، كل شيء مفان هذا من كل الجهات. خب هذا الذمي هل يجوز أن تقوم بالربا بينك وبينه؟ بعد وضحنا المقصود بالذمي مشدي عندما تكلمنا عن الحربي، وضحنا الذمي والحربي. خب يقول الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي، ولكن لو شخص سوى هذه المعاملة المحرمة، شخص قال يلا نعصي الله عز وجل والعياذ بالله في معاملة هي كلمتين نقولهما وتنتهي المشكلة، صحيح؟ هل يجوز بعد ذلك أن يأخذ الفائدة الزيادة أو لا يجوز؟ هناك زيادة موجودة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز، لكن لا من باب أنه الربا جائز، بل من باب قاعدة الإلزام، لأنه عندنا قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هو يلزم نفسه بأن هذا بأنك تستحق أن يأخذ، لا يرى أن أخذك من هذه أخذك لهذه الأموال في شريعته لا يراها شنه، لا يراها محرمة ولا يراها هكا لماله، ما يراها أن هذا أخذ للمال بالظلم. المقامرة بلا أشكال لا تجوز، مثل الربا كما أن الربا لا يجوز بلا أشكال، أن هذا غير جائز كفعل. التفت وياي السيد الخوي هناك، الكلام هو الكلام، المقامرة بما هي مقامرة حرام، لكن لو وقعت يجب بحث أنه يجوز الأخذ أو لا يجوز من باب الاستنقاذ. الاستنقاذ ويا الكافر الحربي شيخنا ها، إيه المقامرة بما هي مقامرة حرام، حتى الربا، حتى الربا هناك. أدري نفس الفعل نفس المعاملة نفس إجراء المعاملة سيد الخوي استشكل فيها، نفس إجراء المعاملة استشكل فيها، لكن قال لو جرت يجوز الأخذ، عرفت شيخنا؟ نفس إجراء المعاملة سيد الخوي استشكل فيه. خب ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام. هي قاعدة الإلزام واضحة ليكون ونوضحها، نوضحها نعطيكم مثالين ثلاثة إليه حتى تصير واضحة. هي قاعدة الإلزام تمشي وياكم تعلقونها على ظهركم وتمشون وين ما تدشون في باب في الفخ تقول أني موجودة. نعم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هذه يقال لها قاعدة الإلزام. يعني شنو قاعدة الإلزام؟ يعني مثلا من باب المثال الرجل يطلق الزوجة، واضح؟ الرجل يطلق الزوجة ثلاث طلقات السني، هذا في باب الطلاق، في ثلاث طلقات في مجلس واحد، هذه عندنا نحن كطلقة واحدة، أو يطلقهم من غير وجود شهود، يطلقها بدون وجود شهود، هذه في شريعتهم طلاق صحيح، مش دي؟ خب احنا في وفق مذهبين وفق مذهبهم طلاق صحيح، وفق مذهبنا مو طلاق صحيح، لا بد من الشهود. من باب قاعدة الإلزام يجوز لك أن تأتي وتتزوج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها. ليش؟ ما يقدر ذاك يجي يقول لك والله هذه لا زالت على ذمتي، تقول لك بعد قاعدة الإلزام هنا تأتي. هنا مثلا في مورد كلامنا المثال هذا هو يرى أن الربا هذا جائز، مو كذي؟ خب فأنت عندما تتعامل معه بالربا خب نقول هذه المعاملة محرمة مع الذمي، لأن الربا حرام. يقول سيد أخوي الربا حرام، ما عنده احنا أحمر ولا أخضر بعد. لكن لو وقع الربا، قمت أنت وارتكبت هذا الفعل، خب يجوز لك بعد ذلك أن تأخذ المال أو ما تأخذ المعاملة أوقعتماها. يقول يجوز لك أن تأخذ من باب قاعدة الإلزام، مو من باب أنك تستحق هذا المال.
هذا في حال أنه
يلتزم نيلة أن هو هذا المعاملة بشكل شرعي صحيح؟
نعم. أما إذا كان يعصي فقط لا مشكل، لو كان دينه يرى الحرمة، لكنه عاصي مثلا سني الربا عند حرام، لكنه يعصي الله عز وجل ويرتكب المحرمات، هنا ما في قاعدة الإلزام، قاعدة الإلزام في الدين. خب بعد بيجينا تطبيقات إلى قاعدة الإلزام في أبواب متعددة إذا مرت تتضح أكثر.
بس المعاملات القاعدة
لا، حتى في بعض أبواب الآن المصارف لا، في أبواب العبادات ما تحضرني، بس يعني الآن المصارف لا تحضرني في باب المعاملات، بس هي كقاعدة لو أمكن جريانها في باب العبادات ما في مشكلة فيها، بس هي عادة تجري في باب العبادات، المعاملات ما تجري في باب العبادات، لكن هي كقاعدة عامة. بس الآن ما يحضرني أنا مورد لتطبيقها في باب العبادات، ربما هناك موارد بس الآن سألم غائب عن ذهني. الخمس شربتهم بي. الأوراق النقدية ما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا. الأوراق النقدية دنانير ورقة، خب هذه ليست من المكيل ولا من الموزون صحيح؟ هل هي مكيل أو موزون؟ لا. خب لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في البيع بها بأن تبيع 10 دنانير بحرينية ب20 دينار بحريني، ماكو مشكلة. يقول السيد الخوي زيادة موجودة، ها ما موجود زيادة؟ موجود أو ما موجود؟ أسألكم موجود أو ما موجود؟ موجود. 10 دنانير ب20 دينار، يقول يجوز بلا إشكال، فيجوز التفاضل في البيع فيها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية، إذا لم تكن المعاملة شخصية، يعني شنو المعاملة شخصية؟ يعني هذا الدينار مثلا، خب هذا الدينار في مقابل هذين الدينارين، خب هذه معاملة شخصية. خب تارة تقول هذا الدينار في مقابل دينارين في الذمة، واضح؟ يقول لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لابد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن، لابد أن يكون الثمن شيء غير المثمن، المبيع شيء غير الثمن، المثمن يعني المبيع. فانتخب أبيعك دينار، شوفوا في الذمة، أبيعك دينارا في الذمة بدينارين في الذمة، اثنينهم دينارين بحرينيين، مشكلة. يقول سيد الخوي لأنه هنا لا يمتاز الثمن عن المثمن، ما قد أعطي، لابد أن يكون هناك فارق بين الثمن والمثمن، شيء يميز الثمن عن المثمن. لما تكون عين خارجية، هذا ثمن وهذا مثمن، شيخنا شوف عين خارجية عين شخصية، هذا ثمن وهذا مثمن، مو كذي؟ خب لما تكون شيء في الذمة، أبيعك دينار بدينارين، أدري صورة الذهنية هي ما توجب تمايز شيخنا، الصورة الذهنية مو تمايز حقيقي شيخنا، لا يوجد تمايز. كما تنطبق الصورة الذهنية على هذا الدينار، الصورة التي في ذهنك على هذا الدينار، الصورة التي في ذهني أيضا تنطبق على هذا الدينار. لا لا، الصورة الذهنية من حيث المصداق، أنت تتصور إنسان، هذا الإنسان الذي في ذهنك، كما أنه قد أنا أتصور إنسان وأنت تتصور إنسان، الصورة التي في ذهني تنطبق على الشيخ حسين، الصورة التي في ذهنك أيضا تنطبق على الشيخ حسين، من كذي؟ واضح بعد، لا يوجد تمايز هنا، شيء في الذمة، في الذمة شيخ. شيخنا صورة الريال شيء، وصورة الريال قد تعطي ريال وريال شيخنا، هنا التفت شيخنا، لابد من التمايز. مثلا أبيعك عملة نقدية فئة دينار بعملة نقدية فئة 5 دنانير، ما في مشكلة هنا. هنا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن شيخنا، مو لازم عملة أخرى بلد آخر، لا، اثنينهم بحرينيين، عندنا احنا في البحرين عملة أبو دينار، قطعة ورقية دينار، عندنا 5 دنانير، أنا أجي أبيعك الآن شيء في الذمة، أبيعك دينارا بحرينيا من فئة دينار وقطعة ورقية من فئة دينار في ذمتي بقطعة ورقية من فئة 5 دنانير، ماكو مشكلة. هنا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن، يوجد تمايز أو لا يوجد التمايز، أن هذه فئة 5 و6 دينار من حيث المصداق، من حيث المصداق هذه لا تنطبق على هذه. ما تشوف في تمايز؟ ثمن التمايز دينار بيشنهم بدينار دينارين، إذا كان دينارين قطعة ورقية واحدة نعم، أما إذا قطعة وقطعة في البحرين ما عندنا إحنا دينار قطعة واحدة دينارين، عندنا دينار ودينار، فالدينار الأول قد ينطبق على الدينار الثاني. شيخنا نعم التفت للفارق بين المسألتين، لو لابد أن يكون هناك تمايز شيخنا، تمايز بحيث أن ما ينطب المصداق هذا لا غير مصداق من هذا، المصداق مختلف، مصداق الثمن غير مصداق المبيع، مصداق الثمن غير مصداق المبيع. أما إذا كان مصداق المبيع ومصداق الثمن واحد مشكلة هني. شلون؟
يعني
خب. لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية بأن كانت في الذمة، هنا لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن، امتياز الثمن عن المثمن. أنا الآن في البحرين ما عندنا احنا عملة دينارين، يا مشايخ ما التفتوا، ما عندنا عملة دينارين، انتوا عندكم 20 ريال عندكم صحيح؟ احنا ما عندنا 20 ربيع على قولكم، دينارين ما عندنا، عندنا دينار وعندنا بعدين 5 دنانير. خب الآن كعملة بحرينية هذا دينار وهذه 5 دنانير، يوجد تمايز أو لا يوجد؟ يوجد. أما لو بعتك دينار بدينارين، دينارين يعني دينار ودينار، لا يوجد تمايز هنا. قد نفس الدينار الذي تعطيني إياه أعطيك إياه وأضيف إليه، هنا لا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن. صحيح؟ التفت إياي؟ المصداق أنت إذا أعطيتني الدينار قد أعطيك إياه وأضيف إليه دينار آخر، فما في تمايز بين الثمن والمثمن، صار الثمن عين المثمن. شيخ نتأمل في المطلب، تأمل في المطلب، نطيل في المسألة فقط على إشكال شيء في ذهنك ما ذكرت إليه. أنا متأمل في المسألة كثيرا في مرات سابقة، وإن كان البارحة قريتها بسرعة يعني جدا، يمكن دقيقة ما بقيت فيها، لكن المرة علي متأمل فيها كثير شيخنا جزما يعني، فقط يبقى لها شيء من التأمل بترتفع أي إشكالات في ذهنكم. خب حتى لا نطيل يعني في شيء واضح واضحة، إذا ما ارتفعت الإشكالات التلفون موجود إن شاء الله. خب لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن، عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي، الدينار العراقي يمتاز عن الدينار الكويتي صحيح، أو بيع قطعة ورقية من الدينار العراقي بقطعة ورقية أخرى من الدينار العراقي نفسه بس من فئة أخرى، حتى يكون هناك تمايز بعد، لا يكون هناك اتحاد بين الثمن والمثمن. أو بالريال الإيراني مثلا، الكلام هو الكلام. ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله، ليش؟ لعدم امتياز الثمن عن المثمن. خب فاصلة، قلنا لا بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة، كلامنا عن الذمة، ليش؟ لأنه لا يوجد تمايز. نعم لو كان هناك تمايز، كما لو كان هذا من فئة نصتنا على أن هذا فئة وذاك فئة أخرى، هذا فئة الدينار وذاك فئة 5 دنانير مثلا، يجوز. بعد ذلك يقول فاصلة، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا. يعني شنو تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا؟ يعني إذا كان عندك أوراق فوق الطاولة تنزلها من فوق الطاولة وتحطها على الأرض، صحيح؟ خب إذا ما المقصود؟ إذا هذا مو صحيح. خب ما المقصود إذا تنزيل الأوراق؟ يعني شنو هم؟ فهمني.
أقول
أن
حق الحاملات
لا تختار،
أبيع على
ورقة
المتخصص يعني يطلب من دين.
ما
نفهم.
إيه.
أنا أحمد الله يطلب من دين، معه يطلب من دين.
خب.
ثاني يطلب من دين، مثلاً
المحاول اللي بنتي على اللي يطلب منه الشيخ محمد الله على الشيخ الثاني.
خب وش المشكلة هنا؟
تنزيه
ايه بس شو المشكلة هنا؟
يعني بيتا ضابل اللي
مطالب تسعمية الان شيخ محمد رضا عليه لك 100 دينار. خب
أبي
حاجة هذه المئة دينار التي لك في ذمة الشيخ محمد رضا تبيعها على من؟
على لوك يطلب
منه ذلك 900 دينار. خب تبيعها عليه وش المشكلة هني؟ انت مقرب بس مو بهي المقصود يعني ما جبت النقطة الأساسية في المطلب. النقطة الأساسية ما جبتها، مقرب إلى المطلب بس ما جبت النقطة الأساسية. شوفوا الأوراق، عندي ورقة تثبت أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، ورقة تثبت هذا. بس متى يمكن عقب سنة أستلم هاي 100 دينار؟ أو هو الآن معسر، الآن هي بعد سنة موعدها، بعد سنة موعدها أجي أنا للشيخ حسين أقول له تفضل هذه ورقة تثبت أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، أنا أحولك في أخذ هذه 100 دينار، بس أنت الآن أعطيني 90 دينار وأنا أعطيك هذه 100. حسنتم للمسألة؟ يقول نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا، سواء بنفس القيمة 100 دينار وأعطيه إياه 100 أو بأقل ما في مشكلة. وضحت الآن النقطة؟ نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا، هذه الكلمة هذا المقصود بها، تنزيل الأوراق بأن أعطي الورقة إلى شخص فيرجع على صح على مصدر الورقة بهذا المبلغ. خب الدراهم إذا ما كانت من الذهب والفضة العملات صحيح؟ نعم تجري، الكلام هو الكلام. ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية. خب من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل من، فالظاهر على جواز ذلك. شو المقصود؟ التفتوا، أنا يأتي للشيخ حسين يريد أموال وهو صديق عزيز وأنا فعلا الجيب خالي لا يوجد ما أعطيه، أقول له أنا أعطيك، أنا شخص معروف مثلا أعطيك ورقة تثبت هذه الورقة تثبت أن لي أن لك عندي أن تثبت هذه الورقة أن لك عندي 100 دينار. جيد، أنت خذ هذه الورقة وهذه 100 دينار وأعطيك إياها مثلا بعد سنة، هذه الورقة تثبت هذا، فأنت خذ هذه الورقة واذهب بها إلى الشيخ محمد رضا يا شيخ حسين، أعطيها إياه في مقابل أن يعطيك 90 دينار، بعد سنة أنت أرجع لي 100 دينار أنا أعطيها للشيخ محمد رضا. فضحت المسألة الآن؟ ياتي الشيخ حسين يريد مني أموال، أنا ما عندي أموال مثلا، طب أنا أصدر له شنو؟ أصدر له وثيقة تثبت هذه الوثيقة أن علي له 100 دينار، يأتي أجلها في شهر رجب العام القادم مثلا أو في شهر شعبان العام القادم. خب يأخذ هو هذه الورقة، خب هذه الورقة حبر على ورق، خب لا تثبت شيء صحيح، حبر على ورق ليس لها قيمة، فيأخذ هذه الورقة ويذهب بها إلى الشيخ محمد رضا يقول له خب أحولك أنا أبيعك هذه 100 دينار التي لي في ذمة مثلا أستاذي أبيعك إياها بكم؟ 90 دينار. واضح المسألة؟ خب فيأخذها الشيخ محمد رضا ويعطيه 90 دينار، فصارت في يد الشيخ محمد رضا كم؟ 90 دينار، يأكل ويشرب فيها لمدة سنة ثم يأتيني بمئة دينار وأعطيها للشيخ محمد رضا عند حلول الأجل مثلا. وضحت الآن النقطة أو ما وضحت؟ خب هذه المسألة يقول السيد الخوئي غير جائزة، هذه المسألة يقول السيد الخوئي غير جائزة. ليش؟ لأنها حوالة على البريء، هذه حوالة على البريء، أنا بريء، أنا ليس علي شيء. في حين أنت يا شيخ حسين تحول الشيخ محمد رضا ليأخذ الأموال مني وأنا ليس علي شيء. أنا ذمتي غير مشغولة بشيء في الواقع، مجري. فهي حوالة على البريء، هذه حوالة على البريء، ليس علي شيء. بأي حق أنت تثبت علي شيء؟ واضح النقطة وأوضحها أكثر. أوضح؟ الشخص يأتي الشخص الأول إلى الشخص الثاني، يقول له ماذا؟ اعطني ورقة تثبت أن لي عندك 100 دينار. فيكتب الشخص الثاني ورقة تثبت أن له أن عليه للشخص الأول 100 دينار. أنا أكتب هذه الورقة للشيخ حسين، الشيخ حسين هو الشخص الأول وأنا الشخص الثاني. الشيخ حسين يأخذ الورقة فيذهب بها إلى شخص ثالث وهو الشيخ محمد رضا في المثال، يقول له هذه أموال لي أنا في ذمة أستاذي، أبيعك هذه الأموال التي لي في ذمة الشخص الثاني، أبيعك إياها 90. خب هل الشيخ حسين عنده أموال في الواقع؟ ما عنده أموال في ذمتي، فقط ورقة مكتوبة، فقط ورقة مكتوبة، مو كذي؟ فيبيع هذا الشيخ محمد رضا بحيث أن بعد ذلك أصير أنا مدين للشيخ محمد رضا بكام؟ 100 دينار. شيخ حسين يبيع هذه الورقة للشيخ محمد رضا بكام؟ 90 دينار. فتنتقل هذه الورقة للشيخ محمد رضا فيطالبني بعد ذلك 100 دينار، فأصير أنا مدين للشيخ محمد رضا 100 دينار، بدل أن أكون مدين للشيخ حسين أصير مدين للشيخ محمد رضا. خب يقول السيد الخوي هذا غير جائز، هذا الفعل غير جائز. ليش؟ لأنها حوالة على البريء، يحول الشيخ محمد رضا علي وأنا بريء، أنا ليس في ذمتي شيء في الواقع، رحمكم الله، هذا حوالة على البريء. ما في في ذمتي ولا ثلث، أنا فقط كتبت هذه الورقة مجاملة للشيخ حسين، ما علي ولا ثلث للشيخ حسين. أنا لو كان علي ماكو أي مشكلة، منتهي المسألة. مزيني مجال الشيخ عبد المنعم، خلني أوضح المسألة. شوف أنا ما علي ولا ثلث إلى الشيخ محمد للشيخ حسين، فقط من باب المجاملة كتبت له هاي الورقة حتى يستفيد منها، عندي علاقات صداقة وياه فكتبت له هذه الورقة. واضح المسألة؟ ما علي ولا ثلث إليه، كتبت له لي لك علي 100 دينار، وقعت أخذها للشيخ محمد رضا وباع هذه الورقة بكام؟ 90 دينار، بحيث أصير أنا مدين للشيخ محمد رضا بكام؟ 100 دينار. وضحت الآن النقطة أو ما وضحت؟ أنت تريد تفترض فرض جديد لو تمشي ويا فرض نحن؟ الفرض اللي فرض أن سير الخوي هو الذي ذكرته. لا منتهي المسألة إذن. أدري. أنا الآن مدين للشيخ محمد للشيخ حسين بمبلغ مثلا؟ لا بعد المسألة كلها منتهية. أدري. أدري. التفت وياي. أنت تريد تقول أن أنا مدين للشيخ حسين 100 دينار، فكتبت له ورقة. شيخ حسين ذهب وضع هذه الورقة للشيخ محمد رضا. مو كذي؟ هذا هو بحث الحوالة، هذا بلا إشكال جائز. في مسألة سابقة. مو شرط في ذمة الثالث شيء. ليش؟ بالعكس، تنزيل الأوراق هناك في ذمته شيء، فرض ذاك الفرض الذي ذكرته هذا يأتي في تنزيل الأوراق. شيخنا عرفت شيخنا؟ الفرض الذي ذكرته أنت هذا تنزيل الأوراق، هو هذا الفرض، مو شيء آخر. تنزيل الأوراق مو شيء آخر، هو عينه. عندنا أمرين شيخنا، ركزوا وياي. أنا تريدون كلام سيد الخوي أو كلامكم؟ مو كلام سيد الخوي. سيد الخوي يريد أن يقول هكذا، أنا بريء ما علي ولا فلس واحد، ها فعلا أنا غير مدين، أجي وأكتب ورقة للشيخ حسين أن علي لك 100 دينار، جول هاي الورقة، أخذ الورقة وذهب بها إلى من؟ إلى الشيخ محمد الرباط. قال له أبيعك الدين الذي لي على أستاذي، أبيعك إياه بكم؟ 90 دينار. خب، فالشيخ محمد الرضا أعطى 90 دينار للشيخ حسين وأخذ الورقة. بعد ذلك أصير أنا مدين للشيخ محمد الرضا بكم؟ 100 دينار. سيد الخوي هنا يقول لا يجوز. وضحت المسألة؟ لأن أنا ما أنا مدين في الواقع بشيء، هذه حوالة على البريء، بخلاف الأوراق المالية التي تقدمت في آخر المسألة السابقة، فإن هناك الفرض مختلف تماما. نرجع لذاك الفرض نوضح إليكم لو واضح. هناك في ذمتي في الواقع شيء، هنيها في الواقع ما في ذمتي شيء. لا لا لا، مو قاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام تأتي أولا، هذا مو قاعدة الإلزام بتاتا، وإلا قاعدة الإلزام هذا شخص تزوج بأخته، هي أباحت له أن يطأها، قاعدة الإلزام بعد تجري. قاعدة الإلزام ما نشيها بكل شيء يا شيخ. قاعدة الإلزام لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، عفوا لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. شيخ نستحل والله. نعم نعم، كتبت ورقة على نفسي من باب المجاملة، من باب المجاملة، من باب المجاملة مو أكثر. لا لا، ما شلون؟ لا، هذه ليش يقول سيد الخوي هذا؟ إذا نفس كتابة الورقة ما فيها إشكال، لكن تحويله وبيعه هذا في إشكال. الكلام في بيع الشيخ حسين للشيخ محمد رضا، هناك الإشكال. شيخنا ما وضحت بعد؟
هو
بالنهاية رجعية
يعني.
رجعية فليكن. لا، الإشكال مو في بداية الورقة، في بيع الشيخ حسين للشيخ محمد رضا. الشيخ حسين باع شيء ليس فيه قيمة، هاي الورقة ليس لها قيمة. الورقة التي باعها ب90 دينار ليس لها قيمة في الواقع. يستدرك بعد ذلك سيد الخوي باستدراك، نحاول نكمل المسألة العقد حتى لا يبقى شيء عالق. خب، ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شيء. يا شيخ عبد المنعم اقرأ العبارة، اقرأ العبارة زين. سيد الخوي يقول من غير أن يكون في ذمته شيء، أجر من العبارة على تريد. خب، فيأخذه آخر، أنا أكتب هذه الورقة أعطيها للشيخ حسين، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه. واضح العبارة بعد، بعد البيان الذي بينت المفروض تصير مطبوخة واضحة بعد. شيخ حسين يأخذ الورقة ويعطيها للشيخ محمد رضا من دون أن يكون في ذمته شيء، فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه، بأقل من 100 دينار، ب90 دينار مثلا. فالظاهر عدم جواز ذلك، فاصلا انتهت المسألة. واضحة؟ الآن يعطينا إضافة، الآن يعطينا فرع إضافي، يقول نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية، بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك. تروح إلى بنك حكومي، مصرف حكومي مو أهلي. السيد الخوي يبني على أن المصارف الحكومية مجهولة المالك، مو كذي؟ خب، ما دامت مجهولة المالك، أنت تأخذ ورقة، أنت شخص معروف في السوق أو لا، أو أنت تأخذ ورقة من شخص وتذهب بها إلى البنك لتأخذ أموال البنك مجهول المالك. تعطي هذه الورقة، الشيخ حسين يأخذ الورقة مني ويذهب بها، مو للشيخ محمد رضا، للبنك. يذهب يعطيها البنك، فيأخذ من البنك 90 دينار، فيستولي على 90 دينار من باب مجهول المالك، يأخذ في إجازة شرعية من الفقيه. خب، يقول هنا لا بأس. بعد ذلك خب أنا وشيخ حسين متفاهمين، لكن شيخ حسين هنا ما باع الورقة في الواقع، هذا مو بيع، هو أخذ لمجهول المالك. يقول سيد الخوي هنا مو من باب البيع. خب، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه، لكن بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي. لا لا، هذه معاملة في البنوك الربوية، في البنوك الحكومية السيد الخوي لا يرى، حتى أخذ الأموال تذهب إلى البنك الحكومي تقترض مبلغان، هو صورة قرض هي، لكن تأخذه بقصد الاستيلاء عليه بما أنه مال مجهول المالك، تستأذن الحاكم الشرعي في أخذه فتأخذه فيصير في حوزته ويصير ملكا لك، ولا يجب عليك شرعان، ولا يجب عليك ذا شرعا أن تدفع ولا فلس للبنك، لكن البنك خب ما يقلد سير الخوئي صحيح، خب سيطالبك فأنت تدفع إليه بعدين من باب دفع الضرر عن نفسك. عرفت الآن النقطة؟ خب على كل حال هذه مسألة أجنبية عن الفرع ذاك اللي ذكرته، بس هنا سيد الخوي دخل من أي باب؟ شيخ حسين يأخذ هذه الورقة التي أعطيتها له، أنا أعطيته ورقة، يأخذها الشيخ حسين ويعطيها للبنك، فيعطيه البنك 90 دينار، فيأخذ هذه 90 بعنوان أنها أموال مجهولة المالك، مو بعنوان أنه باع الورقة في مقابلها، واضح؟ يأخذها بعنوان أنها مال مجهول المالك، لا يتصرف فيه إلا بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي. إذا استأذن من الحاكم الشرعي وأجازه الحاكم الشرعي، خب أصلحها له الحاكم الشرعي، قد يأمره بالتصدق ب5 دنانير منها مثلا، يتصدق بها على الفقراء وتكون الباقي له، وبعد ذلك شنو؟ بعد ذلك تصير حلال لتكلم الكلام. تلك القروض يكون تقرأها بعد في وين؟ في مستحدثات المسائل.
لو مثلا قرض بعدين ما ينفع، يعني يقولون انا طلبوك فيتركون، يعني يقول حكومة ما تصدين، يعني حكومة ما تصدين،
زين عجل. ما يكذبون. يجوز لك الأخذ ولا يجب عليك الدفع بعد ذلك. نعم لو اضطررت إلى الدفع تدفع من باب دفع الضرر. خب الفصل العاشر، بيع الصارف. فعلا الوقت قد انتهى. يأتي الكلام عليك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.